الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ ونعلق. وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة: وأجرة المقتص من بيت المال لأنه من جملة المصالح. في استيفاء القصاص قد يباشر الولي مباشرة كما سيأتينا في مسألة لاحقة وأشرنا إليها في الجلسة الأخيرة. الولي قد يباشر بنفسه القصاص، فهنا إذا باشر بنفسه وتصدى وتبرع فيكون الأجر عليه، لأنه الذي تصدى وتبرع للقصاص مباشرة. إنما الكلام لو وصلت المسألة إلى الحاكم الشرعي وأراد الحاكم الشرعي أن يدفع مالا للمقتص، فالمال الذي يعطى للمقتص لمن؟ سواء كان المقتص حينئذ هو الولي أو غيره، المدار أنه لم يتصدى ماذا مباشرة وتبرعا، إنما رفع أمره إلى الحاكم، والحاكم بعدما بت في القضية وحكم بأنه يقتص منه، له للحاكم أن يجعل الولي هو المباشر إذا أراد الولي ذلك. ففي هذه الحالة على من يكون ماذا هذه الأجرة، وهي أجرة المقاصة أو أجرة الاقتصاص؟ هنا يوجد مسلكان، أو يوجد ثلاثة مسالك في الحقيقة. المسلك الأول أنه من بيت مال المسلمين. المسلك الثاني أن القصاص على من؟ على المباشر للاستيفاء، وهو الولي في مثل هذا الفرض. المسلك الثالث وهو على من؟ على الجاني. فهنا مسالك ثلاث، ولهذا يشير إلى المسالك الثلاث، وإنما تظهر المسالك الثلاث إذا كان المباشر من؟ ولي. واضح. أما لو كان مباشر أجنبي كعامل فإنه يأتي البحث في مسألتين، يعني احتمالين: إما يكون الأجرة من بيت مال المسلمين، أو الأجرة على من؟ على الجاني. إنما تأتي احتمالات ثلاث إذا كان المباشر للجناية هو من؟ هو الولي. قلنا محل بحثنا في هذا المطلب ما لو لم يتصدى مباشرة هو للاستيفاء، بدون رفع أمره للحاكم. أصل القصاص هذا الآن بعدين، الآن مو محل بحثنا. نفس الشيء. الآن بيتضح الآن هاي. فعندنا مسالك ثلاث: أما أنه من بيت مال المسلمين فلأنه معد للمصالح العامة، ومن المصالح إقامة الحدود والتعزيرات والقصاص وأخذ حقوق الناس، وحيث إنه معد للمصالح العامة فإنه سيكون حينئذ الأجرة من بيت مال المسلمين. هذا الوجه، هذا وجه، ولهذا ذكر: وأجرة المقتص من بيت المال لأنه من جملة المصالح، فإن فقد بيت المال أو كان هناك ما هو أهم من ماذا كسد ثغر ودفع عدو، ولم يسع لهما، لم يسع إلى من؟ لم يسع إلى ماذا؟ إلى سد الثغرة وهو الأهم، ودفع ماذا؟ ودفعه إلى ماذا؟ إلى المقتص، وإعطاء أجرة للمقتص. بيت المال مفلس، فإما أن ندفع هذا المال إلى الأهم أو المهم، فيدفع إلى الأهم. هذا القول يقول القاعدة الأولية: بيت مال المسلمين. أما لو فرضنا أن بيت المسلمين لم يوجد، أو كان المال قليلا بحيث لا يمكن أن يعطى ماذا؟ أجرة للمقتص، فيأتي حينئذ النزاع الذي سنذكره: هل على الجاني أو على المجني، أو على المجني عليه. فالقول الأول يقول مقتضى القاعدة أنه من بيت مال المسلمين، فإذا عجزنا أن ندفع من بيت مال المسلمين تصل النوبة إلى الأقوال الأخرى، وهو النزاع الحاصل أنه على الجاني أو المجني. المجني عليه، على الجاني أو على من؟ أو على الولي. خب، ولهذا لابد أن نتعرض إلى المسالك الأخرى لكي يتضح هذا القول أيضا.
شايف أن يفرض هذه المسألة أن المقتص هو نفسه
يأتي نعم يأتي نفس الشيء.
ما نقول أنه في فرض والي مسلم فقط.
لا خليفة. لا إذا كان فرض أن الحاكم عنده عامل يقول أجرة العامل تعطيها إياه. على المسلك الثاني الذي سيأتي يقول يجب على الجاني أن يدفع الأجرة مطلقا سواء كان الذي يريد أن يستوفي هو الولي أو الأج أو الأجنبي. يجب الحاكم يطالب من يطالب الجاني بأن يدفع الرصاصة التي سيطلق على سيقتل بها والسيف الذي السيف يعني بناء على مسلك السيف الذي سيقطع به رأسه يطالب بأجرته وبحده وما شاكل ذلك وأجرة القصاص هذا كم يدفع لكل ضربة كل ضربة لها 10 دينار فهم هو يقتلونه وهم يدفع الأجرة. ما في إشكال. أولا هذا مو قضاء، ثانيا هذا أجرة للمصالح. من وين يعيش الحداد والقصاص ودلهم يعيشون؟ من بيت مال المسلمين. لا يأتي الإشكال لا. هذا ليس قاضي يريد أن يقضي، هذا يريد أن يجري حدود، يجري الحدود. حتى لو كان واجب، قال المغب المقدمة. يجب باب المقدمة وذكروا حل هالإشكال أنه يجوز أخذ الأجر على الواجبات الواجبات النظامية الواجب النظامي يجوز أخذ الخباز واجب على واجب كفائي الحداد الدارس كل واجبات كفائية ذكروا هناك جواز أخذ الأجر على الواجبات النظامية. نعم لا يتشتت البحث علينا خلنا نكمله كل واحد سؤال الحين يسأل ما نخلص. خب فالاحتمال الثاني أنه لا يجب على الجاني. لماذا يجب على الجاني؟ لأنه يجب على الجاني أن ماذا أن مو فقط يسلم نفسه أن يسلم نفسه وأن يحقق القصاص عليه لأن الواجب شرعا هو زهوق الروح ليس الواجب شرعا عليه يقول همسك فقط أن يسلم نفسه بل تعلق حق الغير به وهو زهوق الروح فلا بد أن يسلم زهوق الروح يقولون. خب تسليم زهوق الروح يقتضي تسليم مقدمته لأن مقدمة الواجب واجبة ومقتضى تسليم روحه ونفسه إلى من وزهوق نفسه إلى الحاكم الشرعي أن يسلم مقدمة ما يؤدي إلى زهوق الروح ومن مقدمات ما يؤدي إلى زهوق الروح وماذا هو أجرة القصاص والسيف وما شاكل ذلك فيجب على الجاني أن يدفع. المسلك الآخر يقول لا شنو هالخرابيط هو يقول خرابيط بسية ذهب إليها كثير من العلماء لكن يقول الواجب على الجاني أن يسلم نفسه ما يسلم ماذا نفسه بمعنى أنه زهوق الروح عليه هو عليه أن يسلم نفسه لأجل القضاء أما زهوق النفس والقات حق ثبت لمن حق ثبت لولي المجني عليه لولي الدم فالحق ثابت لولي الدم وحيث أن استيفاء حقه متوقف على مقدمة فمقدمة لاستيفاء الحق فتكون مقدمة الواجب واجبة وحيث أنه الواجب هو استيفاء الحق واستيفاء الحق وظيفة من؟ وظيفة من ولي الدم لا استيفاء الحق وظيفة من؟ وظيفة الجاني ولهذا لو الولي الدم ما أراد أن يستوفي الحق فلا نحتاج لا إلى قصاص ولا إلى أجرة ولا إلى ما شاكل ذلك فالأجرة على المستوفي لأنه الاستيفاء متوقف على مقدمات فمقدمات الاستيفاء ستكون واجبة على من؟ على الطرف الآخر وهو من؟ وهو من الولي ولي الدم. بعضهم قال بأنه نسلم معكم أن ماذا أن الجاني ليست وظيفة إلا أن يسلم بدنه ونفسه لا يسلم زهوق نفسه حتى يقال زهوق النفس متوقف على كذا وكذا كلامكم صحيح وأن الواجب هو استيفاء الحق لكن من هو المسبب أيهما أقوى سبب أم المباشر هنا عندنا سبب وعندنا مباشر استيفاء الحق المباشر له من ولي الدم من هو الذي تسبب في نشوء موضوع استيفاء الحق الجاني أيهما والأجر الذي يدفعها حينئذ المستوفي خب خرجت من كيس من هو الذي تسبب في إخراج هذه الأجرة من هو الذي تسبب الجاني بجنايته وحينئذ له أن يرجع على من له يستقر الضمان وماذا والأجر على من؟ على الجاني لا على المجني عليه. فحتى لو لا على ولي الدم، فحتى لو قلنا بأنه مقدم الاستيفاء الحق ومقدمة الواجب واجبه، إلا أن السبب هنا أقوى من المباشر. ولهذا اختلفوا في هذه المسألة، لكن المشهور بين المتقدمين في هذه المسألة، لو تراجعون كلمات المتقدمين، المشهور بينهم أن هذا كما قلنا بأن الأجر على من؟ على الجاني، إما من باب أن الواجب عليه فقط تسليم نفسه وبدنه، تسليم روحه وهي مقدمة لتسليم الروح، أو لا، أو أن الواجب هو تسليم النفس، لكن هذا قد تسبب من باب التسبيب، قد تسبب في خسارة من؟ في خسارة ولي الدم، فيجب عليه أن يدفع الأجرة. فإذا وجوب دفع الأجرة ذهب إليها المشهور، يعني يجب على الجاني أن يدفع الأجرة، وسببها أحد أمرين الذي ذكرناهما، إما من باب أنه مقدم لزهوق النفس، أو من باب أنه هو الذي تسبب في خسارة من؟ في خسارة ولي الدم. في قبال ذلك لا، ذهب بعضهم كمشهور المتأخرين شيخ تبريزي السيد الخيودلين، قال لا، الواجب على المستوفي، والمستوفي للحق هو الذي يدفع الأجرة. واضح؟ والمطلب محل نزاع وفيه فيه تحقيق أكثر، يطلب في مظانه. كيف آراء أربعة؟
بيت المال مشروطا بكونه،
ما أحد يقول بيت، اللي يقول من بيت المال يقول بيت المال بعد ما في مشروطان.
لا،
هذا الشيء ثاني، مو تفصيل، هذا نفس القول الأول، هذا يقول غايته أنه من بيت مال المسلمين
مشروط،
شرطه ما يحتاج شرط عقلي، هذا شرط عقلي. إذا ما يوجد بيت مال المسلمين، أو إذا شنو هو إذا عجز، ننتقل إلى الأقوال الأخرى.
وإذا عجز الجاني، إذا عجز المجني عليه،
إذا عجز شنو؟
إذا عجز ما كان عنده مال يسوي.
إذا الجاني عجز، تركه ما عنده، تركه من بيت مال المسلم بلا إشكال، ما في حد بلا إشكال. إذا قلنا وظيفة أنه على الجاني والجاني عجز، توصل إنه بيت مال المسلمين. جنع الفلس، جنع الفلس يصير واجب كفائي، يجب على هذا القصاص أن يقتص بدون أخذ الأجرة. هذا كله فرضنا، وفرضنا هيخرج عن محل البحث، محل بحثنا القاعدة الأولية شيخنا. ما هي القاعدة الأولية؟
هذا فرضنا لأن مشروط حين لو عجز بيت مال،
نرجع للأقوال، نرجع للأقوال الأخرى. إذا عجز بيت، يقول هذا، إذا عجز بيت مال المسلمين فإنه في هذه الحالة خب صح أنه واجب كفائي، لكنه يجب على الجاني أن يدفع، أو يجب على المجني عليه. الشيء الثاني هاي مسلكة، يعني يقول بأنه من بيت مال المسلمين، إذا عجز بيت مال المسلمين يجي الأقوال الأخرى. ما هي الأقوال الأخرى؟ إما الجاني أو المجني عليه، لأنه 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 الضرورة تقدر بقدرها، قالوا له في باب ذكروا أن الضرورات تقدر بقدرها. مقتضى القاعدة الأولية بأن الذي يضمن هو من؟ هو بيت المال، لأنه عد المصالح.
بلي. إذا كان هناك أقوى في المسألة،
هو الشهيد يدعي ذلك. يعني الآن الشهيد يقول إحنا قاعد أقوال مو احتمالات ثبوتية في عقلنا، كم قول في المسألة؟ نقول ثلاثة أقوال، نبحث عن الأقوال في المسألة مو الاحتمالات الثبوتية. قول أول يقول من بيت مال المسلمين، إذا عجزنا من بيت مال المسلمين ما يسقط، تصل النوبة إلى أنه على الجاني أو المجني على الخلاف. قول آخر يقول لا، على الجاني ابتداء. قول ثالث على المجني عليه ابتداء. انت ايها الذي تقول على الجاني ابتداء، اذا الجاني فقير وش تسوي؟ يقول هي مساله ثانيه مع فرض فقر، يقول نرجع لبيت مال المسلمين، بيت المسلم فقير ما موجود يسقط، يصير واجب كفايه من باب الوجهه النظاميه، يجب انه يمتثل حدود، تطبق حدود الله، ما تعطل الحدود لاجل ما عندنا فلوس في بيت مال المسلمين. هذه الان، اذا هذه الان الاقوال في المساله المعروف ثلاثه، الكلام ابتداء، وش الحكم الابتدائي؟ ابتداء بيت مال المسلمين، وإذا عجز تصل النوبة إلى الجاني أو المجني على الخلاف. يحتاج، لأن هذا يقول إذا عجز وش نسوي؟ هو يقول هذا أصحاب إذا عجز ما يسقط، يعني هذا هو يقول، هو هذا القول، هو القول مشروط، يعني في نفس القول مشروط، يقول نحن نقول ببيت مال المسلمين، إذا عجز إذا عجز نحن نقول هذا أصحاب القول أنه على الجاني أو المجني عليه، مو احتمالات ثبوتية، احتمالات ثبوتية كثيرة موجودة في المسألة. قول آخر لا، على الجاني ابتداء، إن عجز قد سقط ما عليه شيء. قول ثالث على المجني عليه، إذا سقط ما في عليه شيء. واضح؟ هي أقوال مسألة. لا، وإلا لو احتمال ثبوتي نجيبها نقول آه، هذه المسألة لها عدة احتمالات، إما من بيت المال أو على الجاني أو على المجني عليه، وعلى كل حال مع فرض العجز ماذا يحصل؟ في احتمال أيضا ثانية، احتمالات ثلاث معاكسة، صار احتمالات ثبوتية ما شاء الله، لكن علينا من الأقوال في المسألة. شوف لهذا ذكر وش قال، قال يقول وأجرة المقتص من بيت المال، فإن فقد بيت المال أو كان هناك أهم من فعل الجاني. ليش على الجاني؟ لأن الحق لازم له، لأن الواجب عليه مو فقط وفقط أن يسلم بدنه، بل أن يسلم نفسه، يعني يسلم زهوق نفسه. فحيث أن الحق ثبت عليه ووجب عليه تسليم زهوق النفس، فمقدمة زهوق نفسه أجرة القصاص، فيجب على الجاني. واضح؟ لأن الحق لزم له فتكون مؤنته عليه، وقيل على المجني عليه لأنه لمصلحته. الغرض من إجراء القصاص استيفاء الحق، واستيفاء الحق مصلحة من؟ مصلحة ولي الدم. فإذا كانت المصلحة هي ولي الدم فماذا فيجب عليه. فالشهيد أشار إلى قول واحد بس في المسألة، ما أشار إلى أقوال، أشار للقول الذي يقول بأن الواجب أنه من بيت مال المسلمين. هذه النفس مختلفوا بعد فقدان بيت مال المسلم، ماذا يجب على الجاني أو المجني عليه؟ هي كل قول واحد. لا لا قيل، لا قيل أنه إذا عجز، متفرع على العجز، متفرع على العجز، يعني إذا عجزنا، إذا عجزنا حق بيت مال المسلمين ما هو الواجب عليه؟ يقول هذا على الجاني. في قبال ذلك قال، هناك قول على هالمسلك يقولون على المجني عليه. في قولين آخرين في قبال هذا القول، على الجاني ابتداء مو عجزة، إذا عجزت توصل له، على الجاني ابتداء، وقول ثالث على المجني عليه ابتداء. فهنا ثلاثة أقوال في المسألة. قول يقول من بيت مال المسلمين، فإن عجزنا فيأتي النزاع جاني أو مجني عليه، هذا قول كله. قول ثاني ابتداء هو الجاني، مو الجاني متفرع على العجز كما هو الشهيد الأول يقول والشهيد الثاني. قول ثالث يقول المجني عليه ابتداء. انتوني يا أصحاب القولين، إذا الجاني والمجني عليه ابتداء، هل سألتوني إياه؟ إحنا ما قلنا ما نتعرض، ما يحتاج تعرض إليه، بس سألتوني وجاوبنا. الجاني والمجني عليه ابتداء إذا عجزوا وش يصير؟ يسقط، ما يجب على بيت المال المسلمين، لأنه لا دليل على ثبوت بيت المسلمين، ويجب على القصاص أن ماذا من باب الواجبات النظامية، واجب كفائي، فماذا فليست هناك أجرة للقصاص، وهذا لا غرو في أنه واجب كفائي يجب امتثاله من باب الواجب النظامي. واضح؟ هذا إذا كان ابتداء، قلنا أول ما دخلنا المطلب دارة نبحث عن أن المباشر للاستيفاء الولي ابتداء بدون ما يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أصلا، بناء على أنه في القصاص لا نحتاج إلى قضاء الحاكم، فعلى الولي هو المباشر، ما في إشكال. أما بحثنا لو فرضنا أنه رفعت المسألة للحاكم فيأتي بحث بيت مال المسلمين، فهنا هل يجب على بيت مال المسلمين أو على الجاني أو على المجني؟ على المجني عليه. فهذه المسألة مبنية على أنه الولي لم يستوفي القصاص مباشرة كما هو في أكثر الموارد، بل أنه رفع أمره للحاكم الشرعي. ولهذا قال نعم ويقبل، وقيل على المجني عليه لأنه لمصلحته. مطلب جديد، من هو الذي يرث القصاص؟ أيضا ثلاثة أقوال في المسألة، كل أقوال ثلاثة. قال خلنا نقرأهم ونشرح كل قول ونشرحه. قال ويرثه أي القصاص وارث المال مطلقا، قاعدة الذي يرث المال يرث القصاص. وش قصدكم بوارث المال؟ نقول الذي يرث فعلا المال، الوارث الفعلي مو الاقتضائي، طبقة ثالثة وطبقة ثانية. لا، الآن من هو الذي يرث فعلا المال؟ من يرث المال فعلا هو الذي يرث الحق وهو القصاص، لأن موضوع الإرث هو المال والحق. وحيث أن القصاص من الحقوق التي تورث، فالذي يرثها هو من يرث المال. نعم نستثني من ذلك الزوجين، قال إلا الزوجين. إذن هذا القول يقول على القاعدة نمشي احنا إياكم على القواعد، من يرث المال يرث القصاص. ليش؟ ما هو دليلكم؟ يقول لعموم أدلة الإرث. لو راجعنا أدلة الإرث فإن أدلة الإرث عامة، تشمل المال وتشمل شنه؟ وتشمل أيضا الحقوق، كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، حيث تنقح في كتاب الإرث أن هذه الآية قد يستدل بها على ثبوت حق الإرث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الأولوية، هذه ما متعلقها شنو محذوف، فهذا يدل مطلق يعني المال أو الحق، هذا دليل. الدليل الثاني ما ورد في أدلة الإرث أن ما تركه الميت لوارثه، ما تركه، ألا يصدق أن هذا تركه؟ ما قال المال الذي تركه، ما تركه يعني الشيء الذي تركه، والحق شيء تركه، فيشمله دليل ما تركه الميت لوارثه وغيرها من أدلة الإرث. فلا وجه لتقييد أدلة الإرث. إذن ليش خرجتون الزوجين؟ قالوا تسالم، ما عندنا روايات واضحة في الزوجين، وإنما يوجد عندنا تسالم بين الفقهاء أن الزوجين لا يرثان شنه، لا يرثان حق القصاص، فرفعنا يدنا عن الزوجين لأجل التسالم والإجماع في المسألة، وإلا مقتضى القاعدة أن حتى الزوجين يرثون لشمول أدلة الإرث لهما. هذا القول الأول. ولهذا قال ليش تمسك بهذه الآية على هناك أنه ثانيا أنه عندنا أدلة غير ما تركه الميت لوارثه، بل ما في إشكال الآية، عندنا أدلة أخرى قلنا هي آية واحدة، هذه الآية كما نعم ذكر في كتاب القضاء الإرث أن هذه الآية من باب أدلة الإرث النسبي لا الإرث السببي له الزوجية، أما إرث الزوجين بدليل ما تركه الميت لوارثه، ما تركه عام يشمل ماذا يشمل؟ يا استثام قطع لا متصل قال ويرثه، شوف في عبارة الشهيد خرج من أدلة هاي آية الأرحام، يقصد أولي الأرحام من باب المثال يعني، شو خلينا نقرأ عبارة يعني من باب المثال للدليل. قال ويرثه وارث المال إلا الزوجين لعموم أولي الأرحام، خرج منه يعني خرج من عموم أولي الأرحام الزوجان، هي إذا خرج من أولي الأرحام الزوجان خروج منفصل، بلي إلا أن يقال بأنه أولي الأرحام وإن كان بلحاظ اللفظ يشمل شنو، يشمل فقط النسب، إلا أنه ببركة ماذا، ببركة التسالم أو القرينة المحفوفة بالآية يشمل أيضا ماذا، يشمل الزوج من باب تنزيل أن الزوج رحمون ياي. هذه الآية بحث الإرث ندخل فيه، إما نفسرها باستثناء متصل أو استثناء منقطع. استثناء منقطع لاحظنا بس عنوان أولي الأرحام والزوج ليس من أولي الأرحام فيكون استثناء منقطع. تارة نقول بأن المراد من أولي الأرحام الأعم من الأرحام الحقيقيين والتنزيليين، وأن الزوج ذو رحم تنزيلي بلحاظ الدليل أنه الزوج والزوجان من الأرحام التنزيلية، فيشمله دليل أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالزوج ذو رحم لكن رحم شنتان تنزيلي، فيكون هذا الاستثناء شنه متصلا. واضح؟ وإذا أردنا أن نعمم البحث أكثر عندنا أدلة أخرى غير أولي الأرحام، عندنا أدلة شنو، ما تركه الميت وما شاكل ذلك. ولهذا قال فيبقى بل خرج منه الزوجان ماذا بالإجماع، فيبقى الباقي. خب هذا بالنسبة إلى القول الأول. وقيل هذا قول الشيخ والمحقق وابن إدريس، الشيخ الطوسي في بعض كتبه، مو في كل كتبه، في بعض كتبه والمحقق وابن إدريس قال وقيل ترثه العصبة. من هم العصبة؟ وهم الأب ومن تقرب به لا غير. فهذا القول يقول الذين يرثونه هم العصبة وهم الأنساب المتقربون إليه من جهة الأب فقط، أما من جهة الأم فلا يرثون شيئا لا غير، دون الأخوة والأخوات من طرف الأم، فقط من طرف الأم، مو من طرف الأب والأم الخليص، لا من طرف الأم فقط لا يرث، أما من طرف الأب والأم الخالص يرث لأنه من طرف الأب موجود ولو طرف واحد. خب من طرف الأم ومن يتقرب بالأم من الخؤولة وأولاد الخؤولة وما شاكل ذلك. خب ما هو دليلكم يا أصحاب القول الثاني أيها المحقق؟ يقول عندنا روايات يستفاد منها هذه الروايات أن الذي يرث حق القصاص هو فقط وفقط من؟ العصبة، أما من يتقرب من طرف الأم فلا يرث. خب وين هذه الروايات؟ عندنا عدة روايات واردة في هذه المسألة، وقد تعرض الشيخ التبريزي أيضا إليها هذه الروايات، مفصلة في صفحة 242. خب عندنا الباب العاشر، خلنا ناخذ نقرأ الوسائل. الباب العاشر من أبواب الحديث الأول والثاني والرابع من موانع الأرث. هذا المجلد ما موجود في موانع الأرث، مفروض 28. حد عند الروايات؟ نعم. موانع الباب العاشر من موانع الأرث موجودين هنا للتبريز فكرهم. إذا طلعتونا قبلي
28.
موانع الأرث في الجزء 28 الظاهر، النسخة القديمة ده. خب عندنا روايات يستفاد منها ما ذكره ماذا، وتقريب الاستدلال بها قبل ما نقرأها أنها واردة في الدية، يعني أن الدية لا يرثها، الدية يعني اللي هو دية ماذا، دية القتل، لا يرثها إلا من يتقرب من طرف الأب. فقالوا أن الإرث أن إرث الدية متفرع على إرث القصاص لأن قتله، فحينئذ يستفاد من هذه الأدلة أن القصاص إنما تكون وإنما يكون وارثها ومن يتقرب من طرف الأب فقط، فهي ليست واردة مباشرة في باب القصاص، إنما فهموا منها ماذا، من باب الملازمة. باب 10 من أبواب موانع الإرث 26. ها خب. نعم اقرأ الرواية. نعم.
عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله قال
نعم.
قضى علي عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم،
إلا يعني استثناهم
يرثون من ديته شيئا.
نعم. رواية التي الحديث، هاي الحديث كام؟
الحديث الأول.
الحديث الثاني،
قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
نعم.
الرواية الثانية،
الرواية الرابعة،
الرواية الثالثة والرابعة،
الحديث الرابع بس قرأ
الرابع. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
نعم. فتقريب الاستدلال بالروايات أنهم ملازمة نحتاج نحط شمال، يقولون العراقيين شمال ملازمة يسمونها، أن الروايات واردة بأن الذي يرث الدية هم خصوص من يرث المال إلا المتقربين من جهة الأم لا يرثون، وحيث إنه الدية متفرعة على القصاص فيثبت أيضا في القصاص ذلك، ولا يخلو ما في الاستدلال من مجازفة، فإن الحكم تعديته من باب الدية إلى باب القصاص لا وجه له، إذ قد يفكك بين مسألة القصاص وبين مسألة الدية، فيقال بأن الدية وهي المال، المال إذا أعطوا مالا فإن هذا المال يرثه من؟ يرثه الخصوص العصبة، لأنهم الذين هم عاقلته فهم يرثوه، لأن العاقلة عاقلة الشخص هم عصبته فهم يرثونه. أما إذا كان حق ما في مال فلا تأتي فكرة أنهم هم يرثونه هم يضمنونه فيرثونه، واضح ما تتيها الفكرة، لأن المسألة مسألة حق فقط، حق قصاص، فلا مانع من ثبوت حق القصاص ماذا إلى من؟ إلى من يرث المال مطلقا، فنتمسك بإطلاق أدلة الإرث، ولا يوجد دليل مخصص، فما ذكره المحقق وابن إدريس والشيخ في بعض كتبه لا يخلو من مجازفتين. محل إشكال. نعم نعم. هذا هو ثبته بدعوى الملازمة. الشهيد يدعي انه يعني هم دعوا الملازمه بينه التفكيك بينهما ماذا مستهجنوا ها عرفية يا رومبلي ظاهر. اما الاولويه انه القصاص اقوى من اقوى من الديه فاذا ورثوا الاضعف ورثوا الاقوى او من باب ماذا ازاله الخصوصيه عن الديه من باب المثال لما يثبت في مورد القصاص فاما بدعوى الاولويه انهم اذا ورثوا الاضعف ورثوا الاقوى أو بدعوى إزالة الخصوصية عن الدية لأن الدية إنما ذكرت في الروايات من باب المثال لما هو ثابت في موارد في موارد القتل ولكنه كلاهما محل إشكال فالتعدية محل إشكال إذ ظاهر الأدلة أنها ناظرة للدية فالتعميم كما فهمه المشهور يعني التعميم لموارد القصاص محل إشكال فإذا هذا القول مشكلون إنما هذا القول يعني بس فقط تنقيح المطلب الأم ترث أو ما ترث هذا وش يقولون عن الأم يقولون أن الأم ترث من يتقرب من جهة الأم لا يرث لأن الأم غير مشمولة في الروايات لو تحضر الروايات ما ذكرت الأم أصلا كل من طرف الأم من يتقرب الأولاد من طرف الأم أو ما شاكل ذلك فهم يقولون بأن الأم ترث ففرقوا بين الأم وبين من يتقرب من جهة الأم أصحاب هذا القول لكن القول من أصله محل إشكال وقيل ترثه العصبة وهم الأب والأم لا غير دون الأخوة مضى الأم شوف عبارة دقيقة دون الأخوة والأخوات من الأم ولهذا كان المفروض أداق وقيل ترثه العصبة والأم كان يحط المفروض يعني يصير أداق عبارته لأنه في عبارته ما لأمونا وين يصير الأم لا هي في العصبة ولا هي في قوله ماذا لا غير وبعبارة أخرى يندقق المطلب تارة ننظر إلى عبارة الشهيد الأول تارة ننظر إلى عبارة الشهيد الثاني عبارة الشهيد الأول بقوله لا غير بإطلاق يشمل الأم ترثه العصبة لا غير فغير العصبة لا ترث فإطلاق عبارة الشهيد الأول يشمل شنه يشمل الأم ولكن الشهيد في مقام تفسير العبارة لا غير فسرها وش قال قال مراده من لا غير يعني دون الأخوة والأخوات من الأم ما قال الأم ففسر الغير مما يتقرب ليش أيها الشهيد تصرفت في إطلاق عبارة لأن مراد هذا القال ذلك هذا القال هو قال يقرر هو الشهيد مجيب مباني يعني يقرر القول ومقتضى تقرير القول بأن هؤلاء أصحاب هذا القول ذكروا أن الأم تدخل ماذا تدخل في ترث الأم أيضا كالعصبة فحينئذ لو احنا بنألف كتاب يا شيخ حسن بتألف كتاب تريد ترتب البحث تقول هكذا وترثه العصبة والأم أو تقول ولا يرثه من يتقرب من جهة الأم تسكت فيشمل أنه الذي يرثه ومن هو من يتقرب من جهة الأب والأم واضح مطلب فالشهيد الثاني تصرف في تفسير عبارة الشهيد الأول الشهيد الأول مطلقة لا غير لكن تصرف بها متصرف استدلالي أو استنباطي أو لا من باب بيان واقع المطلب قال لا غير يعني دون الأخوة والأخوات من الأم وما يتقرب بها من الخؤولة وأولادهم وفي ثالث قول ثالث ذهب إليه أيضا الشيخ أن المنع يختص بالنساء فقط سواء كانوا عصبة من طرف الأب أو لم يكونوا من طرف الأب كل امرأة لا ترث أم من يتقرب من جهة الأم من يتقرب من جهة الأب تقول بعد الأب لأن أب من يتقرب من جهة الأب كل ما فرضت أنها امرأة فإنه ماذا فإنه لا ترث وتمسك بذلك برواية أبي العباس البقباق ذكرها في أيضا صفحة 127 في المسالك خلنا نشوف الرواية شو وش إيش الإشكال فيها 227 قال الشهيد الثاني في صفحة 227 القول بذلك القول بأنه ليس للنساء الشهيد الأول المحقق في الإشراء يقول قيل وليس للنساء عفو ولا قود يعني ما لهم قصاص ولا لهم عفو القول بذلك للشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار استنادا إلى رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال، الموجودة في الوسائل الباب الثامن من أبواب موجبات الإرث، الحديث السادس. الجزء كم؟ نسخة قديمة هذه، 16 نسخة قديمة قطعا، نسخة جديدة أي هاي أي 17 دي، ونسخة قديمة هاي، هاي التخريج كله على النسخ القديمة، النسخ الحديثة مكتوب البيت هاي لا علّه 27 28 ما. المهم ما هي الرواية؟ قال ليس للنساء عفو ولا قود، واضح نقطة على سطر، ليس للنساء عفو ولا قود، يعني ليس لهم حق القصاص، والرواية واضحة في إثبات المطلب، إنما الكلام بينهم في ضعفها السندي، حيث إن الرواية بناء على مسلك الشهيد الثاني ضعيف، يعني لا يعمل بها لأن غير صحيحة لوجود ابن فضال فيها، وهو فطحي وهو فطحي، لكن بناء على المسالك الأخرى لا مانع من العمل بالرواية، إلا أن يدعى إعراض المشهور عنها، لأنهم هذا القول إنما ذكره فقط الشيخ في بعض كتبه، ولا يوجد به قائل حسب الظاهر، فلا بد أن نفترض أن هناك شنو هجران الأصحاب للرواية وعدم العمل بها هو الذي يوجب سقوطها عن الحجية، وبعضهم لا يقبل من المتأخرين، شيخ التبريزي عمل بالرواية يقول ظهر يعني في مقام في مو مقام فتوى يعني في مقام البحث العلمي يقول الرواية تامة السند ولم يثبت الإعراض وما شاكل ذلك وذا وكذا، مقتضى القاعدة أنه نخصص أدلة الإرث في النساء، فالنساء لا ترث من القصاص، فالشيخ التبريزي قبل هذا الكلام، راجعوا كلام في صفحة 242 في نسختي، ونسختي يعني موجود في باب الاستيفاء، يعني شوف المسألة وراجعها، بل استغفر الله، هم نكته ثانيه عفوا، هم ابن فضل نقل الروايه مع انهم لا يعمل بالروايه، قال هو ابن فضل علق على الروايه، هو ابن فضل له تعليق على الروايه، حيث عندما نقلها له علي بن الحسن الفضال قال وهذا خلاف ما عليه اصحابنا، هو نفسه بعد نقلها وقال هذه الروايه خلاف ما عليه اصحابنا، فقد ناخذ بشهادته بغض النظر عنه كونه فطحي، ناخذ اصحابنا يعني نقل الروايه في زمان، ماذا هو ناقل الروايه في زمان قبل ان يقف على الامام سلام الله عليه، نعم، فحملوها بعض الاصحاب على التقيه لانه شهد علي بن الحسن بن فضال بان الروايه على خلاف ماذا، على خلاف ما عليه اصحابنا، حيث انهما عليه خلاف، ظاهر كلامه انهما عليه الشيعة، لأنه هم لم يكن عندهم مباني خاصة في الحديث وفي الفقه بن فضال دلين، كم سنة انحرفوا دلين؟ ستة أشهر بن فضال ستة أشهر مو في الواقفة انقلبوا ورجعوا بعد ذلك، ورجعوا يعني رجعوا يعني مات لا عبد الله الأفطاح عقب ستة أشهر ورجعوا وآمنوا بمن؟ بالإمام، من الإمام؟ الكاظم، عبد الله الأفطاح واسطة بين الصادق والكاظم، صحيح؟ فستة أشهر ما أمنوا بالكاظم مباشرة، قالوا عبد الله الأفطح أخو الإمام الصادق هو الذي يكون إمام، مدة ستة أشهر وتوفى عبد الله الأفطح، فقال خلاص بعد الله عبد الله الأفطح يكون الكاظم، وكان عندهم شبهة في المقام ما لنا علاقة بحين، فبنو فضال كانوا وكانوا معروفين بالفاضل والفقاهة والعلم والتقوى والوراء، عندهم شبهة فضال أن انحرافهم لشبهة لا لعناد، ولهذا آمنوا بالكاظم بعد وفاة عبد الله الأفطاح، هو شيء الشبهة كذا مبحثنا ما لنا علاقة الآن، فما كانوا ستة أشهر كيان وأصحابنا، هم أربعة أنفار التنفار الأساسي بن فضال الأساسيين ثلاث أربعة هم اللي ينقلون الروايات، الأبو ولدين واضح هم الأساسيين في بن فضال، لخذوا ما رووا وذروا ما رأوا يقول الإمام فيهم، المهم فما عندنا، فعندما قال ما عليه أصحابنا الظاهر أنه يقصد أصحابنا الإمامية الذين يؤمنون بالأئمة، فأخذوا بشهادته ما رووا هذا رووا هذه شهادة حسية لو حدسية، إن كانت حدسية نقول بل هذا رأوا، إن كان شهادة حسية رووا، هذه الظاهر أنها شهادة حملوا على التقي أن هذا مما لم يروه أصحابنا وهذا على خلاف ما يصحبنا، هذا أمر حسي مو أمر حدسي، مو اجتهادات يعني، شوفون رواية وشوفون روايات عند أصحابنا وهذا على خلاف ما عليه أصحابنا، فهذا من باب خذوا ما رواه فبعضهم عمل بشهادتهم. راجع الشيخ التبريزي يستشكل هم في هذه الدعوة أنه هل يصح العمل بقول بني فضال في شهادتهم بأن الرواية محمود على التقية؟ لو جاءك زرارة قال الرواية محمود على التقية وجاءك أو محمد بن قال الرواية محمود على التقية هل يقبل كلامه في أنه يشهد أن الرواية محمود على التقية أو نقبل روايته في نقل الحديث فقط؟ لاحظوا كلام الشيخ التبريزي يستشكل يقول لا نعمل بشهادته كل واحد. هاي مسألة فقه مسألة تحتاج إلى نظر واستنباط. قال وين وصلنا المطلب؟ والأول أقوى. مو هو والأول أقوى؟ ليش أول أقوى؟ لعدم تمامية كلا الدليلين لا قيل ولا الثالث. هيا شرحنا ويجوز قلنا يجوز للولي أن يبادر. قال ويجوز للولي الواحد المبادرة إلى الاقتصاص من الجاني من غير إذن الإمام لأنه لا دليل على إذن إلا في الحدود. ليس عندنا دليل على شرطية إذن الإمام إلا في الحدود. قال لقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطان. الأدلة تأتي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.